قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الآية. الرحمن من أسماء الله جل وعلا، والمشركون والكفار في مكة قالوا: لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة، فكفروا باسم الله الرحمن، وهذا كفر بنفسه. ولهذا قال جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن، يعني باسم الله الرحمن. وهذا اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتمل على صفة الرحمة، لأن الرحمن مشتق أو فيه صفة الرحمة، ومبني على وجه المبالغة. فالرحمن أبلغ في اشتماله على صفة الرحمة من اسم الرحيم، ولهذا لم يتسمى به على الحقيقة إلا الله جل وعلا، فهو من أسماء الله العظيمة التي لا يشركه فيها أحد. أما الرحيم فقد أطلق الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم رحماء، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم رحيم كما قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الاسم والصفة بينهما ارتباط، من جهة أن كل اسم لله جل وعلا مشتمل على صفة. أسماء الله ليست جامدة، ليست مشتملة على معان، بل كل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة. فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين بالمطابقة، وهما الذات والصفة التي اشتمل عليها الاسم، ويدل على أحد هذين الذات أو الصفة بالتضمن. ولهذا نقول: كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله، ومطابقة الاسم لمعناه لأنه دال على كل من الذات وعلى الصفة، الذات المتصفة بالصفة. حتى اسم الله، لفظ الجلالة الله الذي هو علم على المعبود بحق جل وعلا، مشتق على الصحيح من قولي أهل العلم، مشتق لأن أصله الإله، ولكن أطلق الله تخفيفا لكثرة دعائه وندائه لذلك في عصر العربية، فهو مأخوذ من الإله وهي العبادة. الله هو المعبود، ليس من جامدا، بل هو مشتق من ذلك. وهكذا جميع الصفات التي في الأسماء كلها وهكذا جميع الصفات التي تتضمنها الأسماء كلها دالة على كمال الله جل وعلا وعلى عظمته. فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمل توحيده فليعظم العناية بالأسماء والصفات، لأن معرفة الاسم والصفة يجعل العبد يراقب الله جل وعلا، وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه وعلمه بالله ومعرفته، كما سيأتي في تقاسيم الأسماء والصفات. قال: وفي صحيح البخاري قال: قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا فيه دليل على أن بعض العلم لا يصلح لكل أحد، فإن من العلم ما هو خاص ولو كان نافعا في نفسه ومن أمور التوحيد، لكن ربما لم يعرفه كثير من الناس، وهذا من مثل بعض أفراد توحيد الأسماء والصفات، من مثل بعض مباحث الأسماء والصفات وذكر بعض الصفات لله جل وعلا، فإنها لا تناسب كل أحد، حتى إن بعض المتجهين إلى العلم قد لا تطرح عليه بعض المسائل الدقيقة في الأسماء والصفات، ولكن يؤمرون بالإيمان بذلك إجمالا، والإيمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في الكتاب والسنة. أما دقائق البحث في الأسماء والصفات فإنما هي للخاصة ولا تناسب العامة أو لا تناسب المبتدئين في طلب العلم، لأن منها ما يشكل ومنها ما قد يؤول بقائله إلى أن يكذب الله ورسوله، كما قال هنا علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات. الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات، يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم، فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخاطب يعقل ذلك ويعيه، وهذا ليست بحالة أكثر الناس. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما حدث عنده بحديث الصورة فقال فنهى المتحدث بذلك، لأن العامة لا يحسنون فهم مثل هذه المباحث، وهكذا في بعض المسائل في الأسماء والصفات لا تناسب العامة، فقد يكون سبب الجحد أن حدثت من لا يعقل البحث فيقول به ذلك، وهو أن البحث فوق عقله وفوق مستواه وفوق ما تقدمه من العلم، أن يؤدي به ذلك إلى أن يجحد شيئا من العلم بالله جل وعلا، أو أن يجحد شيئا من الأسماء والصفات. الواجب على المسلم وخاصة طالب العلم أن لا يجعل الناس يكذبون شيئا مما قاله الله جل وعلا أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ووسيلة ذلك التكذيب أن يحدث الناس بما لا يعرفون، يحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، كما جاء في الحديث الآخر: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقد بوب على ذلك البخاري في الصحيح في كتاب العلم بقوله: باب من ترك بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. وهذا من الأمر المهم الذي ينبغي للمعلم وللمتحدث وللواعظ وللخطيب أن يعيه، في أن يحدث الناس بما يعرفون، وأن يجعل تقوية التوحيد وكمال إكمال توحيدهم والزيادة في إيمانهم بما يعرفون لا بما ينكرون. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا لما لم يعرف هذه الصفة انتفض، لأنه فهم من هذه الصفة المماثلة أو التشبيه فخاف من تلك الصفة. والواجب على المسلم أنه إذا سمع صفة من صفات الله في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجريها مجرى جميع الصفات، وهو أن إثبات الصفات لله جل وعلا إثبات بلا تكييف، إثبات بلا تمثيل، فإثباتنا للصفات على وجه تنزيه الله جل وعلا عن المثيل والنظير في صفاته وأسمائه، فله من كل اسم وصفة أعلى وأعظم ما يشتمل عليه من المعنى. ولهذا قال ابن عباس هنا: ما فرق هؤلاء؟ يعني ما سبب خوف هؤلاء؟ لماذا فرقوا خافوا من هذه الصفة ومن إثباتها؟ يجدون رقة عند محكمه، يعني إذا خوطبوا بالمحكم الذي يعرفونه، المحكم هو ما يعلم والذي يعلمه سامعه، هذا هو المحكم. يجدون رقة عند محكمه، يعني إذا خوطبوا بما يعلمونه وجدوا في قلوبهم رقة لذلك، ويهلكون عند متشابه. فإذا سمعوا في الكتاب أو السنة شيئا لا تعقله عقولهم هلكوا عنده وخافوا وفرقوا وأولوا ونفوا أو جحدوا، وهذا من أسباب الضلال. وهنا استعمل ابن عباس رحمه الله ورضي عنه، استعمل كلمة المحكم وكلمة المتشابه، ويريد بها هنا المحكم الذي يعلم يعلمه سامعه، والمتشابه الذي يشتبه علمه على سامعه. والقرآن والعلم جميعا والشريعة كلها محكمة وكلها متشابهة، ومنها محكم ومنها متشابه، فهذه ثلاثة أقسام. فالأول المحكم كما قال جل وعلا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالقرآن كله محكم، بمعنى أن معناه واضح، وأن الله جل وعلا أحكمه فلا اختلاف فيه ولا تباين، وإنما بعضه يصدق بعضا، كما قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن والشريعة أيضا متشابه كله، بمعنى أن بعضه يشبه بعضا، فهذا الحكم وهذه المسألة تشبه تلك لأنها تجري معها في قاعدة واحدة. فنصوص الشريعة يصدق بعضها بعضا ويقول بعضها إلى بعض. وقد قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قال كتابا متشابها، فالقرآن متشابه يعني بعضه يشبه بعضا، هذا خبر في الجنة وهذا خبر في الجنة، بعض الأخبار يفصل بعضا، وهذه قصة وهذه قصة، هذه تصدق هذه وتزيدها تفصيلا، وهكذا في كل ما في القرآن. والقرآن أيضا والشريعة والعلم منه محكم ومنه متشابه باعتبار ثالث. فالمحكم والمتشابه هنا هو الذي جاء في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمنه محكم وهو الذي اتضح لك علمه، ومنه متشابه وهو الذي اشتبه عليك علمه. وبهذا نعلم أنه ليس عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، ليس عندهم شيء من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد، بمعنى أن ثمة مسألة من مسائل التوحيد أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل الأمة، هذا لا يوجد، بل ربما اشتبه على بعض الناس، وبعضهم يعلم المعنى كما قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على أحد وجهي الوقت. فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم للمحكم هذا يشتبه على بعض الناس، فإذا اشتبه عليك علم شيء من التوحيد أو من الشريعة فإن الواجب ألا تفرق عنده، وألا تخاف، وألا تتهم الشرع أو يقع في قلبك شيء من الزيغ، لأن الذين يتبعون المتشابه بمعنى لا يؤمنون به فإن هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ. وهذا هو الذي عناه ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يريد به هذا الوجه من أن الذين يهلكون عند المتشابه هم أهل الزيغ الذين قال الله جل وعلا فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ يستعملون في المتشابه هاتين الطريقتين: إما أن يبتغوا بالمتشابه الفتنة، وإما أن يبتغوا بالمتشابه التأويل. والواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، فنعلم أن الشريعة تصدق بعضها بعضا، وأن التوحيد بعضه يدل على بعض، وكالقاعدة المعروفة في الصفات التي ذكرها عدد من الآئمة كالخطابي وكشيخ الإسلام في التدمرية، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منوال. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. فإنكار الصفة أو إنكار الاسم بمعنى عدم التصديق بذلك هذا جحد. وهذا يختلف عن التأويل، فالتأويل والإلحاد له مراتب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب، خاصة في هذا الزمن بشدة الحاجة إليه. وترجمه المصنف رفع الله مقامه في الجنة بقوله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فوصف الكفار في سورة النحل التي تسمى سورة النعم، وصفهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وإنكار النعمة بأن تنسب إلى غير الله، إنكارها بأشياء، ومن ذلك أن تنسب إلى غير الله، وأن يجعل المتفضل بالنعمة غير الذي أتاها وهو الله جل جلاله. فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله جل وعلا، وأن كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلا، وأن إضافة النعم إلى غير الله نقص في كمال التوحيد ونوع شرك بالله جل وعلا. ولهذا تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن ثمة ألفاظ يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة اندفاع النقم، فيكون ذلك القول منهم نوع شرك بالله جل وعلا، بل شرك أصغر بالله جل وعلا. فنبه الشيخ رحمه الله بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ، وأن نسبة النعم إلى الله جل وعلا واجبة. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن لفظ المعرفة إنما يأتي في الذم، وأن النافع هو العلم، وأما المعرفة فتستعمل في القرآن وفي السنة غالبا فيما يذم من أخذ المعلومات، كقوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكقوله في هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا على جهة الأكثرية، وإلا فقد ورد أن المعرفة بمعنى العلم كما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله فإنهم عرفوا الله. فهذا يدل على أن بعض من روى الحديث من التابعين جعل معنى العلم بالمعرفة، وهم حجة في هذا المقام، فيدل على أن استعمال المعرفة بمعنى العلم لا بأس به. هذا الباب معقود للفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغر، ذلك أن فيها إضافة النعمة إلى غير الله، والله جل وعلا قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا نص صريح في العموم، لأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على الظهور في العموم، فإن سبقت النكرة بمن حرف جر الذي هو شبيه بالزائد فيكون العموم نصا فيه، والتنصيص في العموم بمعنى أنه لا يخرج شيء من أفراده، فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء، صغيرا كان أو كبيرا، عظيما جليلا أو حقيرا وضيعا، لا يكون إلا من الله جل وعلا. فكل النعم صغرت أو عظمت هي من الله جل جلاله وحده. وأما العباد فإنما هم أسباب، تأتي النعم على أيديهم، يأتي واحد ويكون سببا في إيصال النعمة إليه، أو يكون سببا في معالجتك، أو سببا في تعيينك، أو سببا في نجاحك أو نحو ذلك، لا يدل على أنه هو ولي النعمة وهو الذي أنعم، فإن ولي النعمة هو الرب جل وعلا. وهذا من كمال التوحيد، فإن القلب الموحد يعلم أنه ما ثم شيء في هذا الملكوت إلا والله جل وعلا هو الذي يفتحه وهو الذي يغلق ما يشاء، كما قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فكل النعم من الله جل وعلا، والعباد أسباب في ذلك. فالواجب إذن أن تنسب النعمة إلى المسبي لا إلى السبب، لأن السبب لو أراد الله جل وعلا لا أبطل كونه سببا. وقلب أو هذا السبب إذا كان آدميا فقلبه بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا، لو شاء لصده عن أن يكون سببا أو أن ينفعك بشيء. فالله جل وعلا هو ولي النعمة. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل. ما من أحد تعلق بمخلوق في حصول شيء له أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل، وهذا في غالب المسلمين، وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله، وأن يعلم أن النعم إنما هي من عند الله، والعباد أسباب يسخرهم الله جل جلاله. وهذا هو حقيقة التوحيد ومعرفة تصرف الله جل وعلا في ملكوته. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا القول مالي ورثته عن آبائي مناف لكمال التوحيد، ونوع شرك، لأنه نسب هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه، وفي الواقع أن هذا المال أنعم الله به على آبائه، ثم أنعم الله به على هذا المؤمن، إذ جعل الله جل وعلا القسمة قسمة الميراث تصل إليه، وهذا كله من فضل الله جل وعلا ومن نعمته. والوالد سبب في إيصال المال إليه، ولهذا في قسمة الميراث لا يجوز للوالد أن يقسم الميراث، أو لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو، لأن المال في الحقيقة ليس مالا له، كما قال جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهو مال الله جل وعلا يقسمه كيف يشاء، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال أو وصله من النعمة عن طريق آبائه هو من فضل الله جل وعلا ونعمته، ووالده أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ويسأل الله جل وعلا لذلك السبب، ويقابل ذلك السبب بجزائه، إما بدعاء وإما بغير. قال: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. لولا فلان لم يكن كذا كقول القائل: لولا قائد الطيارة، لولا الطيار لذهبنا في هلكة، لولا أن صاحب السيارة كان ماهرا، السائق كان ماهرا، لذهبنا في كذا وكذا. أو يقول: لولا أن الشيخ كان معلما وأفهمنا المسألة لما فهمناها أبدا. أو يقول: لولا المدير الفلان لفصلت، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة، والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره وبفضل الله وبنعمته من حصول النعم أو اندفاع المكروه والنقم. ولهذا الواجب على العبد أن يوحد فيقول لولا الله ثم فلان، فيجعل مرتبة فلان ثانية ولا يجعل مرتبة فلان هي الأولى أو الوحيدة، لأن الله جل وعلا هو المسقي للنعم المتفضل بها. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، لولا فلان لم يكن كذا، هنا قال فلان من جهة كثرة الاستعمال، أما في الواقع فقد يأتي لولا استعمالها بالناس أو بتعلق بجمادات بيت ونحو ذلك، أو سيارة أو طيارة يعني من جهة صناعتها، أو التعلق ببقاع، أو التعلق بشيء من خلق الله، مطر، ماء، سحاب، هواء ونحو ذلك. فنسبة النعمة إلى إنسان أو إلى بقعة أو إلى فعل فاعل أو إلى صنعة أو إلى مخلوق، كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله، وهو نوع من أنواع الشرك باللفظ، وهو من الشرك الأصغر بالله جل وعلا، كما سيأتي في الباب بعده إن شاء الله. قال وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا يعني إذا حصلت لهم نعمة، جاءتهم أمطار، جاءهم مال، نجحوا في تجارتهم، إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولياء أو توجهوا للأنبياء أو توجهوا للأصنام أو للأوثان، تذكروا أنهم قد توجهوا لهم فصرفوا لهم شيئا من العبادة، فقالوا الآلهة شفعت لنا فلذلك جاءنا هذا الخير، فيتذكرون آلهتهم وينسون أن المتفضل بذلك هو الله جل وعلا، وأن الله سبحانه لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكرونها. قال وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حارقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه، لأن نعم الله علينا في هذه البلاد، بل نعم الله على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها، ولهذا الواجب أن تنسب النعم إلى الله جل وعلا وأن يذكر بها وأن يشكر، لأن من درجات شكر النعمة أن تضاف إلى من أتاها، هذه أول الدرجات. وأما بنعمة ربك فحدث، أول درجات التحديث بالنعمة أن تقول هذا من فضل الله، هذه نعمة الله، فإذا التفت القلب إلى مخلوق فإنه يكون قد أشرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد.
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم به. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. ولا تقولوا لولا الله وفلان.
هذا باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فيه بيان أن هناك ألفاظا فيها التنديد، والتنديد معناه أن تجعل غير الله ندا له، فيكون التنديد في نسبة النعم إلى غير الله، ويكون التنديد في الحلف بغير الله، ويكون التنديد في قول ما شاء الله وشاء فلان وغير ذلك من الألفاظ. فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون في الألفاظ، والتنديد هنا المراد به التنديد الأصغر الذي هو شرك أصغر في الألفاظ، وليس التنديد الكامل الذي هو الشرك الأكبر. وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا عام يشمل اتخاذ الأنداد في الشرك الأكبر، اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر، ويشمل أيضا اتخاذ الأنداد بأنواع الإشراك التي دون الشرك الأكبر، لأن قوله أندادا هذا يعم جميع أنواع التنديد، والتنديد منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. ولهذا ساق عن ابن عباس أنه قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النبل، فجعل مما يدخل في هذه الآية الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفى على كثير من الناس. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة من أن حقيقة التوحيد أن لا يكون في القلب إلا الله جل وعلا، وأن لا يتلفظ بشيء فيه جعل غير الله جل وعلا، فيه جعل غير الله جل وعلا شريكا له أو ندا له، كمن حلف بغير الله أو كمن قال ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ونحو هذه الألفاظ. الأول ظاهر وهو تبع للباب قبله، يعني كلام ابن عباس على الآية، ثم قال في آخره لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، يعني لا تقل لولا الله وفلان، قل لولا الله لحصل كذا. هذا هو الأكمل، فالذي ينبغي في استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى الله. فظهر لنا هنا أن ثمة درجتين جائزة وغير ذلك لا يجوز، وهاتان الدرجتان الأولى هي الكاملة، وهي أن يقول لولا الله لما حصل كذا، والجائز أن يقول لولا الله ثم فلان لما حصل كذا، هذه جائزة وهي توحيد في جعله مرتبة فلان نازلة عن مرتبة نعمة الله جل وعلا أو إنعام الله، ولكن هذا ليس هو الكمال. ولهذا قال ابن عباس هنا لا تجعل فيها فلانا، لأن الكمال أن تقول لولا الله لا أتانا اللصوص، لولا نعمة الله لما حصل كذا، لولا فضل الله لما حصل كذا، هذه هي المرتبة الكاملة. والجواز أن تقول لولا الله ثم فلان. وأما الذي لا يجوز والذي قال فيه ابن عباس كله به شرك، أن يقول لولا الله وفلان بالواو، لأن الواو تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ في المرتبة، أما ثم فتفيد التراخي في المرتبة أو التراخي في الزمن على ما هو معلوم في هذا المبحث في حروف المعاني من النحو. فلهذا صار قول القائل لولا الله وفلان شرك، أو ما شاء الله وشاء فلان، أن هذا شرك أصغر، والواجب أن يقول لولا الله، أو أن يقول ما شاء الله وحده كما سيأتي في باب بعد ذلك. فإذا تحصل لنا أن الكمال أن ينسب ذلك إلى الله جل وعلا، وأن الجائز أن يقول لولا الله ثم فلان. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. من حلف بغير الله يعني عقد اليمين بغير الله جل وعلا فقد كفر أو أشرك. واليمين هي تأكيد الكلام بمعظم به بين المتكلم والمخاطب، يؤكد الكلام بمعظم به بأحد حروف القسم الثلاثة، الواو أو الباء أو التاء. فاليمين أو الحلف يكون بتأكيد الكلام بمعظم به بالواو أو بالباء أو بالتاء. والواجب أن لا يؤكد الكلام إلا بالله جل وعلا، لأن المعظم على الحقيقة هو الله جل وعلا، وأما البشر فليسوا بمعظمين بحيث يحلف بهم، وإنما ربما عظموا بشيء يناسب ذاتهم، تعظيم البشر اللائق. أما التعظيم الذي يصل إلى حد أن يحلف به فهذا إنما هو لله جل وعلا. فإذا الواجب أن لا يؤكد الكلام إلا بالله جل وعلا إذا أراد الحلف. إذا أراد أن يكون حالفا فليحلف بالله، فليؤكد الكلام بالله جل وعلا باستخدام أحد الأحرف الثلاثة، الواو أو الباء أو التاء. وأما إذا استخدم غير هذه الأحرف كلفظ في ونحو ذلك فإنه لا يعد حلفا، إلا إن كان في قلبه أنه يمين ولكنه أخطأ التعبير، فالعبرة بما في النفس من المعاني. وأما ما في اللفظ فإنه في هذا المقام يؤول إلى ما في القلب. لهذا قال هنا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لماذا كفر أو أشرك؟ لأنه عظم هذا المخلوق كتعظيم الله جل وعلا في الحلف به، وكفره وشركه شرك أصغر. وقد يصل إلى أن يشرك بالحلف شركا أكبر إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا في العبادة. فإذا صار حقيقة الحلف بغير الله أنه تعظيم لذلك المحلوف به في الحلف، فإن انضاف إلى ذلك أن المحلوف به معظم في العبادة صار شركا أكبر، كحلف الذين يعبدون الأوثان بأوثانهم فإنه شرك أكبر، لأنه يعظم ذلك الوثن أو ذلك القبر أو تلك البقعة أو ذلك المشهد أو ذلك الولي، يعظمه كتعظيم الله في العبادة، فيكون حلفه حلفا بمعظم به في العبادة. فإذا صار هنا الشرك الأصغر حاصل بمجرد الحلف بغير الله، فكل من حلف بغير الله فهو مشرك الشرك الأصغر. قد يصل في بعض الأحوال إلى أن يكون مشركا الشرك الأكبر إذا كان يعبد هذا الذي حلف به. وهناك يمين بغير الله في اللفظ، فهذه أيضا شرك ولو لم يعقد القلب اليمين، كمن يكون دائما على لسانه استعمال الحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بولي ونحو ذلك، وهو لا يريد حقيقة اليمين وإنما يجري على لسانه مجرى اللغو، فهذا أيضا شرك لأنه تعظيم لغير الله جل وعلا. قال: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا لأجل عظم الحلف بغير الله جل وعلا، وأن الحلف بغير الله شرك. وأما الكذب فإنه كبيرة، وشرك الأصغر هذا أعظم من الكبائر. فلهذا استحب أن يكذب مع التوحيد وألا يصدق مع الشرك، لأن حسنة التوحيد أعظم من سيئات الكذب، ولأن سيئة الشرك أشنع من سيئة الكذب. قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا من جهة الإرشاد إلى ما ينبغي أن يقال، فلا تجعل مشيئة العبد مقارنة مشتركة مع مشيئة الله، بل الواجب أن ينزه العبد لفظه حتى يعظم الله جل وعلا. والقلب المعظم لله جل وعلا لا يمكن أن يستعمل لفظا فيه جعل لمخلوق في مرتبة الله جل وعلا في المشيئة أو في الحلف أو في الصفات ونحو ذلك. لهذا قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وهذا النهي للتحريم، لأن هذا التشريك في المشيئة هذا شرك أصغر بالله جل وعلا. قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تفيد التراخي في المشيئة، وهذا لأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله جل وعلا. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد ناقصة ومشيئة الله كاملة. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك، لأن الواو تقتضي التشريك في الاستعاذة، والاستعاذة كما ذكرنا لها جهتان: جهة ظاهرة وجهة باطنة. أما الجهة الباطنة وهي للحجاء والاعتصام والرغب والرهب وإقبال القلب على المستعاذ به، فهذا لا تصلح إلا لله، والاعتماد في الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله عليه هذا جائز، لأن الاستعاذة بالمخلوق ظاهرا فيما أقدره الله عليه ظاهرا هذا جائز. لهذا كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبه، والكراهة في استعمال السلف يراد منها غالبا المحرم والترد لغير المحرم، ولكن يستعملونها فيما لا نص فيه. ومجيء الكراهة بمعنى التحريم، مجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن في قوله تعالى لما ذكر الكبائر في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي القراءة الأخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، مكروها أي محرما تحريم الشديد. قال: ويجوز أن يقول بالله ثم بك لما فيها من التراخي. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن.
أعد الحديث.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن.
وابن ماجة، ابن ماجة يعني ماجة أمه وآخره ها وصلا ووقفا، فلا يقال رواه ابن ماجة بسند حسن أو روى ابن ماجة، هذا غلط. والصواب أن تقول وروى ابن ماجة بسند حسن، لأن الها هنا ليست لأجل السكون في التاء، وإنما هي أصلية في اسم أمه رحمه الله تعالى ورحمه. هذا باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لفظ لم يقنع استفاد منه كثير من الشراح بأن المراد بهذا الباب ما يكون عند توجه اليمين على أحد المتخاصمين، فإنه إذا كانت الخصومة وتوجهت اليمين في الدعوة ف فإن الواجب على الآخر أن يقنع بما حلف عليه الآخر بالله جل وعلا، فخص ما جاء من الدليل، وخص هذا الباب بمسألة الدعاوي يعني اليمين عند القاضي. وقال بعض أهل العلم إن الحديث عام، والحديث حسنه طائفة من أهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله، فقوله من حلف له بالله فليرضى هذا عام في كل حال سواء كان عند القاضي أو لم يكن عند القاضي، وهذا القول أوجه وأصوب ظاهرا، لأن سبب الرضا بالحلف، سبب الرضا بالكلام الذي حلف عليه بالله التعظيم لله جل وعلا، فإن تعظيم الله في قلب العبد يجعله يصدق من حلف له بالله ولو كان كاذبا، لكن له ألا يبني عليه، لكن يصدقه ولا يظهر تكذيبا له لتعظيم الله جل وعلا. من حلف له بالله فليرضى، فليجعل توحيده وتعظيمه لله جل وعلا له، وكذب ذاك في الحلف بالله عليه. وقال طائفة من أهل العلم، وهذا هو الثالث، إن هذا راجع إلى من عرف صدقه في اليمين، أما من كان فاجرا فاسقا لا يبالي إذا حلف أن يحلف كاذبا فإنه لا يجب تصديقه، لأن تصديقه والحالف هذه مع قيام اليقين أو القرائن العامة بكذبه ليس بداخل في الحديث، لقوله في أول الحديث من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، فتعلق قوله من حلف له بالله بما قبلها، وهو قوله من حلف بالله فليصدق، فتعلق من حلف له بالله فليرضى يعني في من كان صادقا. ومن لم يرضى بالحلف، من لم يرضى باليمين بالله فليس من الله، فيدل على أن فعله من الكبائر، لأن قوله ليس من الله هذا ملحق لفعله بالكبائر. وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح، والظاهر في المراد منه أن الإمام المصنف رحمه الله ذكره تعظيما لله جل وعلا، وقد ذكر في الباب قبله من حلف بغير الله وأن حكمه أنه مشرك، فهذا فيه أن الحلف بالله يجب تعظيمه، وأن لا يحلف المرء بالله إلا صادقا، وأن لا يحلف بآبائه، وأن لا يحلف بغير الله. ومن حلف له بالله فواجب عليه الرضا تعظيما لاسم الله وتعظيما لحق الله جل وعلا، حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم وعدم اكتراف به أو بالكلام المؤكد به. فصار عندنا إذن أن كثيرا من أهل العلم جعلوا قول المصنف باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أنه عند القاضي إذا توجهت اليمين على أحد المتخاصمين، وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله ومن حلف له بالله فليرضى أن هذا عام في كل من حلف له بالله فإنه يجب عليه الرضا، وآخرون قالوا يفرق بين من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب، والله أعلم. نعم.
باب قول ما شاء الله وشئت، عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا
ورب
أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
هذا الباب ترجمه بقوله: باب قولي ما شاء الله وشئ. وهذه المسألة مر الكلام عليها في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأن قول القائل ما شاء الله وشئت شرك في اللفظ وتشريك في المشيئة، وهذا من الشرك الأصغر. الباب واضح من حيث ما اشتمل عليه، لكن فيه فائدة أو فيه فوائد، منها أن قوله في حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. فيه من الفوائد ما قاله الشيخ رحمه الله في مسائل الباب، قال فيه: فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهؤلاء اليهود هم أهل الشرك، يقولون عزير ابن الله ويشركون بالله جل وعلا، لكنهم مع كونهم مشركين نقموا على أهل الإسلام أنهم يشركون، وهذا لأجل الطعن فيهم. فالهوى وطلب تنقص أهل الإسلام والنقد عليهم وقول القول لهم بما أو مخاطبتهم بما يسوءهم، هذا كان قصدا لهم، ولهذا فهموا من أين يدخلون. فأهل الإسلام أهل التوحيد، فقالوا لهم: إنكم تشركون، وهم أهل الشرك، لكن في أن صاحب الهوى قد يفهم الصواب، فإذا فهم الصواب فإن الواجب أن يقبل منه، لأن المؤمن يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء به ولو كان يهوديا أو نصرانيا. فهذا اليهودي أو النصراني أو النصارى كما سيأتي، هؤلاء توجهوا إلى المؤمنين بالقدح فيهم بالشرك، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الحق الذي قالوه أنهم يهود، بل قبل ما جاء به ذلك اليهودي فأوصاهم بأن يتركوا ذلك التنديد. وهذا فيه أن الحق هو ضالة المؤمن، أين وجده أخذه، فلا يمنعه من قبول الحق أن قاله مشرك أو قاله كافر أو قاله فاسق أو قاله مبتدأ أو قاله ضال، إذا كان الكلام في نفسه حقا، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. قال وله أيضا، والحديث الذي بعده واضح، ثم قال: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا في أن صاحب الهوى أو صاحب الملة الباطلة قد يرد على صاحب الحق بأن عنده باطلا كما أن عند ذاك باطلا، فإذا واجهه بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد الحق لأجل أن من أتى به صاحب باطل. فالقاعدة عند أهل السنة والإيمان أن البدعة لا ترد ببدعة والباطل لا يرد بباطل. وكثير مما حصل معه النقص في تاريخ الإسلام وحصلت الشبهات وقويت بعض الضلالات من جهة أن من وجه بحق وكان القائل عليه وكان الذي واجهه بذلك صاحب باطل أنه رد عليه الحق، فصار معنى ذلك أنه لا يقبل الحق، ثم صار يوجه الأدلة في إبطال ذلك الحق، وهذا كما فعله طائفة من أهل البدع. والواجب أيضا أن لا ترد البدعة ببدعة، وأن لا ترد البدعة إلا بحق. وإذا جهل المرء كيف يرد البدعة بحق سيصبر حتى يتعلم أو يسأل أهل العلم. وليس من الواجب عليك أن ترد مباشرة، بل إذا وجهت بحق ولو كان من أضل الضلال فاقبل. فإبليس الشيطان قبل منه بعض الحق الذي جاء به وأرشد إليه أبا هريرة، وهؤلاء اليهود والنصارى في هذين الحديثين قبل منهما يعني من تلك الطائفتين حقا أرشدونا إليه في أعظم المسائل وأجل المطالب، وهو توحيد الله جل جلاله. هذه المسائل ليست من الشرك الأكبر بل من الأصغر، دل عليه قوله في آخره: قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. والشرك في الألفاظ أتى بالتدريج، بخلاف يعني نفي الشرك في الألفاظ وتحريم الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي. أما الشرك الأكبر فقد نفاه من أول الرسالة، أما شرك الألفاظ وبعض أنواع الشرك الأصغر فأتى بالتدريج، فكان الحلف بالآباء جائزا ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكذلك قول ما شاء الله وشئت ثم نهاهم عن ذلك. ولهذا قال المصنف في مسائل كتاب التوحيد فيه أن الشرك فيه أكبر وأصغر لقوله كان يمنعني كذا وكذا، وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن يؤخر إنكاره أو أن يمنع عنه مانع. أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة والفقه، فقه الدعوة وفقه الترتيب الأهم والمهم وتقديم الأهم على المهم أن يؤخر بعضه لتتم المصلحة العظمى. أما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقى مع وجوده. نعم.
فقد آذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو الزمان، اليوم والليلة، أسابيع، الأشهر، السنون، العقود، هذا هو الدهر. وهذه الأزمنة مفعولة، مفعول بها لا فاعلة، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة يسخرها الله جل جلاله. وكل يعلم أن السنين لا تأتي بشيء، وإنما الذي يفعل هو الله جل وعلا في هذه الأزمنة. ولهذا صار سب هذه السنين سبا لمن تصرف فيها وهو الله جل جلاله. لهذا عقد هذا الباب بما يبين أن سب الدهر ينافي كمال التوحيد، وأن سب الدهر يعود على الله جل وعلا بالإيذاء، لأنه سب لمن تصرف في هذا الدهر. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن سب الدهر من الألفاظ التي لا تجوز، والتخلص منها واجب، واستعمالها مناف لكمال التوحيد. وهذا يحصل من الجهلة كثيرة، فإنهم إذا حصل لهم في زمان شيء لا يسرهم سبوا ذلك الزمان ولعنوا ذلك اليوم أو لعنوا تلك السنة أو لعنوا ذلك الشهر ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة، أو شتموا الزمان، وهذا لا شك لا يتوجه إلى الزمن، لأن الزمن شيء لا يفعل وإنما يفعل فيه، وهو أذية لله جل وعلا. باب من سب الدهر. السب يكون بأشياء، والسب في أصله التنقص أو الشتم، سيكون بتنقص الدهر أو يكون بلعنه أو بشتمه أو بنسبة النقائص إليه أو بنسبة الشر إليه ونحو ذلك، وهذا كله من أنواع سبه، والله جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار. قال: فقد آذى الله. ولفظ آذى الله لأجل الحديث، حديث أبي هريرة قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ففيه رعاية للفظ الحديث. سب الدهر كما ذكرنا محرم، وهو درجات، وأعلاه لعن الدهر، لأن توجه اللعن إلى الدهر أعظم أنواع المسبة وأعظم أنواع الإيذاء. وليس من مسبة الدهر وصف السنين بالشدة، ولا وصف اليوم بالسواد، ولا وصف الأشهر بالنحر ونحو ذلك، لأن هذا مقيد، وهذا جاء في القرآن في نحو قوله جل وعلا: في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي. في أيام النحسات وصف الله جل وعلا الأيام بأنها نحسات، المقصود في أيام نحسات عليهم، فوصف الأيام بالنحس لأنه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم. و نحو ذلك قوله جل وعلا في سورة القمر: في يوم نحس مستمر، يوم نحس، أو يقول يوم أسود أو سنة سوداء. هذا ليس من سب الدهر، لأن المقصود بهذا الوصف ما حصل فيها كان من صفته كذا وكذا على هذا المتكلم. وأما سبه أن ينسب الفعل إليه فيسب الدهر لأجل أنه فعل به ما يسوءه، فهذا هو الذي يكون أذية لله جل وعلا. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الآية ظاهرة في أن نسبة الأشياء إلى الدهر هذه من خصال المشركين أعداء التوحيد، فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى الله جل وعلا، ولا ينسبوا الإهلاك إلا إلى الدهر، بل الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. قوله هنا وأنا الدهر لا يعني أن الدهر من أسماء الله جل وعلا، ولكنه رتبه على ما قبله، فقال يسب الدهر وأنا الدهر، لأن حقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شيئا ولا يفعل شيئا، فسب الدهر سب لله، لأن الدهر يفعل الله جل وعلا فيه. الزمان ظرف للأفعال وليس مستقلا، فلهذا لا يفعل ولا يحرم ولا يعطي ولا يكرم ولا يهلك، وإنما الذي يفعل هذه الأشياء مالك الملك المتفرد بالملكوت وتدبير الأمر الذي يجير ولا يجار عليه. إذن فقوله وأنا الدهر هذا فيه نسبة الأشياء إلى الدهر، وأن هذه الأشياء تنسب إلى الله جل وعلا، فيرجع مسبة الدهر إلى مسبة الله جل وعلا، لأن الدهر لا ملك له والله هو الفاعل. قال: أقلب الليل والنهار. والليل والنهار هما الدهر، فالله جل وعلا هو الذي يقلبهما، فليس لهما من الأمر شيء. نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبته. وقوله أقنع يعني أوضع.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن بالله جل وعلا أن يعظمه وأن لا يجعل مخلوقا في منزلة الله جل وعلا فيما يختص به، وتارة يجعل المخلوق في منزلة الله لشبهة وصف قام به أو شيء يكون عليه، ككون القاضي هو رئيس القضاة أو أعلم القضاة، فيجعل في اللفظ والتسمية قاضيا للقضاة. فلهذا نبه الشيخ رحمه الله على أن التسمي بالأسماء التي معناها إنما هو لله جل جلاله أن هذا لا يجوز، والتوحيد يقتضي أن لا يوصف بها إلا الله وأن لا يسمى بها إلا الله جل وعلا. فتسمية غير الله بتلك الأسماء التي ستأتي لا تجوز ومحرم، بل هي أقنع الأسماء وأوضع تلك الأسماء وأبغض الأسماء إلى الله جل جلاله. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قوله التسمي يشمل ما إذا سمى نفسه أو سماه غيره به فرضيه، أما إذا سماه غيره به فلم يرضى فإنه لا يدخل في الذم لعدم الرضا. فإذا سمي بذلك فيلحق الوعيد المسمي ومن رضي بذلك الاسم. لقاضي القضاة ونحوه، ونحو قاضي القضاة مثل ملك الأملاك شاهان شاه ونحو ذلك. القضاة كثيرون. قاضي القضاة هو الذي يقضي بين القضاة، تقول قاضي المسلمين يعني الذي يقضي بين المسلمين، قاضي الرياض يعني الذي يقضي في الخصومات التي بين أهل الرياض. فقاضي القضاة لفظ حقيقة معناه الذي يقضي بين القضاة، وهذا إنما هو لله جل جلاله، هو الذي يقضي بين العباد بين القضاة وبين العبيد، فهو قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالى، فيخبر عنه بذلك لأن قاضي القضاة ليست من أسماء البشر، فالذي يقضي بين القضاة هو الله جل جلاله. والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة أو على كبير العلماء لا يعنون بها أن ذاك يقضي بين القضاة، وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة في القضاء أو في العلم أعلى من درجة القاضي، فصار قاضي القضاة، كما شاع في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي شيخ الإسلام ووكيل المفتي وكيل شيخ الإسلام، تسمية خاصة، وهذا انتشر في بلاد المسلمين عن التسمية بقاضي القضاة ونحوه من نحو القرن الرابع الهجري إلى أوقات متأخرة قريبة من هذا الزمان. فإذا الواجب على العبد أن لا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه ولا أن يرضى بها. كذلك مالك الأملاك أو شاهان شاه يعني ملك الأملاك، هذا فيه تسمية البشر بما يختص بالله، فإن الأملاك الذي يملكها هو الله جل وعلا، الأملاك واسعة، وإنما البشر يطلق عليه أنه مالك للشيء المعين وليس مالكا لكل شيء، فالذي يملك كل شيء هو الله وحده، والبشر يملكون بالإضافة بعض الأشياء، وكذلك الملك بالضم وهو نفاذ الأمر والسيطرة، فإنه يكون في بعض الأرض وليس في كل الأرض. فالذي يملك يقال عنه ملك أو مالك إذا كان يملك ملكا، أو ملك إذا كان يملك ملكا بمعنى نفاذ الأمر، ويضاف إلى بقعته فيقال ملك المملكة العربية السعودية، ملك الأردن ونحو ذلك. وأما الإطلاق العام ملك الأملاك أو شاهن شاه، فإن الأملاك منها ما هو على الأرض ومنها غير ذلك، وهذا إنما هو لله جل وعلا. فالتوحيد يوجب ألا يتسمى بذلك أحد، وألا يرضى بتسمية أحد بذلك، حتى لو وجدته في بعض الكتب فلا تنقله كما وجدته. وقد يغلط بعض الباحثين وبعض طلبة العلم فينقل قولا عن بعض أهل العلم المتقدمين ممن يتجوزون في مثل هذه الألفاظ، وفيه وقال قاضي القضاة كذا وكان قاضي القضاة كذا، ولا يغيره، والواجب أن يغيره تعظيما لله جل وعلا. وأمانة النقل التي يدعون هي في مرتبة دون توحيد الله جل وعلا بكثير كثير، فالواجب تغيير ذلك، وهذا من توحيد الله وتغيير اشتراك غير الله، اشتراك الخلق مع الله جل وعلا في حقه فيما يزعمه بعض الخلق. قال هنا في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنعت من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أقنع يعني أوضح وأحقر وأبعد الأسماء عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. وهذا حصر، لا مالك إلا الله يعني الملك أو الملك، لا مالك إلا الله يعني الملك إنما هو لله وحده. وهناك فرق بين مالك وملك، فمالك اسم فاعل من الملك، ملك الشيء يعني اقتناه وصار مختصا به من الملك، وهذا راجع إلى التصرف بالأعيان. وأما الملك بالضم فالاسم منه الملك، وهو الذي ينفذ أمره ونهيه، فيرجع اسم الملك أو الملك إلى المعاني، فصار عندنا ملكا وملكا، الملك راجع إلى الأعيان والملك راجع إلى المعاني. هذا في قول عدد من محققي أهل اللغة. قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخسفه. وسبب كونه أغيظ رجل وأخبث رجل أنه جعل نفسه مماثلا لله جل وعلا في الحق بهذه التسمية. نعم.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ومن لسانه، فإن الموحد متأدب مع الله جل جلاله، ومتأدب مع أسمائه، متأدب مع صفاته، متأدب مع دينه، فلا يهزن مثلا بشيء فيه ذكر الله، ولا يلقي الكلمة عن الله جل وعلا هكذا دون أن يتدبر ما فيها. وكذلك لا يسمي أحدا بأسماء الله جل وعلا ويغير الاسم لأجل هذا. فأسماء الله جل وعلا يجب احترامها ويجب تعظيمها، ومن احترامها أن يجعل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده، وألا يسمى به البشر. قال: باب احترام أسماء الله تعالى. هذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة العدد وقد يكون واجبا، فأسماء الله تعالى يجب احترامها، بمعنى يجب ألا تمتهن، ويستحب احترامها أيضا فيما كان من الأدب أن لا يوصف به غير الرب جل وعلا. وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله جل جلاله، قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال أهل العلم: الشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه، كل ما أشعر الله يعني أعلم بتعظيمه فهو شعيرة، ومما أشعر الله بتعظيمه أسماء الله جل وعلا، فيجب احترامها وتعظيمها. لهذا يستدل أهل العلم على وجوب ألا تمتهن أسماء الله من جهة وجودها في الجرائد أو في الأوراق، وأن ترمى أو أن توضع في مكان في أمكنة قدرة، يستدلون على وجوب احترام ما فيه اسم من أسماء الله بهاتين الآيتين وبالقاعدة العامة في ذلك. فإذا احترام أسماء الله تعالى من الأدب الذي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وتغيير الاسم لأجل ذلك. ساق في هذا الحديث وهو قوله عن أبي قريش أنه كان يكنى أبا الحكم، يكنى هي الفصيحة، أما يكنى فهذه ضعيفة، تقول فلان يكنى بكذا، أما يكنى فليست بجيدة، لأن يكنى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. يكنى أبا الحكم، الحكم من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فتكنيته بأبي الحكم غير لائقة، لأن الحكم من أسماء الله، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الحكم وهو بلوغ الغاية في الحكم، أن هذا فيما فيه فصل بين المتخاصمين راجع إلى من له الحكم وهو الله جل جلاله، وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حكاما أو أن يكون الواحد منهم حكما على وجه الاستقلال، ولكن يكون حكما على وجه التبع. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه التسمية، فقال له: إن الله هو الحكم. ودخول هو بين لفظ الجلالة وبين اسمه الحكم يدل على اختصاصه بذلك، كما هو مقرر في علم المعاني، لأن هو هذا ضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، فائدته أن يحصر أو أن يجعل الثاني مختص بالأول. قال: وإليه الحكم، يعني أن الحكم إليه لا إلى غيره، فلهذا لفظ الحكم الذي يفيد استغراق صفات الحكم هذا ليس إلا إلى الله جل وعلا. لكن الرجل علل فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا راجع لا إلى الحكم، راجع إلى الصلح، وهو أن يصلح بينهم فيرضى كلا الفريقين. فحكم بينهم، هل حكم بينهم بالشرع أم حكم بينهم بما عنده، يعني بما يراه؟ الجواب أنه حكم بينهم بما يراه، ولو كان الحكم بينهم بالشرع لجاز إطلاق الحكم على من يحكم بين المتخاصمين بالشرع، أما إطلاقه على الفاصل بين المتخاصمين بغير الشريعة فإن هذا مخالف للأدب. قال: فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. لهذا نقول من الأدب أن لا يسمي أحدا بالحكم أو الحاكم أو نحو ذلك إلا إذا كان منفذا لأحكام الله جل جلاله. لهذا قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. سمى المبعوث من هذا وهذا حكما لأنهما يحكمان بالشرع، فالذي يحكم بما حكم به الله الذي هو الحكم يقال له حكم، لأنه حكم بحكم من له الحكم وهو الله جل جلاله، فيسوغ إطلاق ذلك ولا بأس به، لأن الله جل وعلا وصف من يحكم بشرعه بأنه حاكم، والذين يحكمون بأنهم حكام وهم القضاة. قال جل وعلا في سورة البقرة: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال: وتدلوا بها إلى الحكام، وهو جمع الحاكم، ساغ إطلاق ذلك لأنه يحكم بالشرع. المقصود بذلك أن الأدب في هذا الباب أن لا يسمى أحد بشيء يختص الله جل وعلا به، ولذلك أتبع هذا الباب الباب الذي قبله لأجل هذه المناسبة. فتسمية ملك الأملاك مشابهة لتسمية أبا الحكم من جهة أن في كل منهما اشتراك في التسمية، لكن فيها اختلاف أن أبا الحكم راجع إلى شيء يفعله هو، وهو أنه يحكم فيرضون بحكمه، وذاك ملك الأملاك ادعاء ليس له شيء، ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل جلاله. نعم.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أثجب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنفعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. التوحيد الخالص في القلب، بل أصل التوحيد، لا يجامع الاستهزاء بالله جل وعلا وبرسوله وبالقرآن، لأن الاستهزاء معارضة والتوحيد موافقة. ولهذا قال بعض أهل العلم: الكفار نوعان، معرضون كمن قال الله فيهم: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ومعارضون وهم المجادلون، أو الذين يعارضون في أنواع المعارضات لأجل إطفاء نور الله، ومن ذلك الاستهزاء ونحوه. فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم، والهزء والاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول هذا معارضة، لأنه مناف للتعظيم، ولهذا صار كفرا أكبر بالله جل وعلا. لا يصدر الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن من قلب موحد أصلا، فلا بد أن يكون إما منافقا أو كافرا مشركا. قال: باب من هزل. الهزل خلاف الجد، وصفته أن يتكلم بكلام فيه الهزل والاستهزاء والعيب، إما بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ رحمه الله هنا: باب من هزل بشيء. الباء هذه هل هي التي يذكر بعدها وسيلة الهزل، أو الباء التي يذكر بعدها ما هزل فيه؟ الظاهر هو الثاني. الأول: ما من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني ذكر الله هازلا، ذكر القرآن بشيء فيه هزل، ذكر الرسول بشيء فيه هزل، يعني هزل وهو يذكر هذه الأشياء. والثاني: من هزل بشيء فيه ذكر الله، يعني كان المستهزأ به أو المهزول به هو ذكر الله أو القرآن أو الرسول. ومعلوم أن المعنى هو الثاني، لأن الشيخ يريد أن المستهزأ به هو الله أو الرسول أو القرآن تباعا بنص الآية. فمناسبة هذه الآية، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن الهزل، إن الهزل والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن مناف لأصل التوحيد وكفر مخرج من الملة، لكن بضابطه وهو ما ذكرناه من أن الاستهزاء وهو الاستنقاص واللعب والسخرية يكون بالله جل جلاله أو يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يكون بالقرآن، وهذا هو الذي جاء فيه النص. قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استنقص الله جل وعلا أو هزل بذكره لله جل وعلا، يعني حينما ذكر الله جل وعلا استهزأ وهزل ولم يظهر التعظيم في ذلك، فتنقص الله جل وعلا كما يفعل بعض الفسقة والذين يقولون الكلمة لا يلقون لها بالا تهوي ببعضهم في النار 70 خريفا، أو بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا ضابط هذا الباب.